أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وصلواتك اللهم وتسليماتك على هذا النبي العربي القرشي الهاشمي وعلى آله وصحبه الداعين بدعوته والمتمسكين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، مستعينين بالله عز وجل. نستأنف دروسنا ونبدأها بهذا المبحث الطيب، وهو أسباب النزول لبعض آيات القرآن. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن سبب نزول قوله عز من قائل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اليوم إن شاء الله نتكلم عن قوله عز من قائل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بأنهم كانوا مجرمين. الآية رقم 65 من سورة التوبة. وهذه الآية إخواني تحتاج شأنها شأن بقية آي القرآن من التفكر والتدبر. ووجه ذلك أن كثيرا من الناس في وقتنا الحاضر يقعون في مثل هذا الأمر، وأيضا أصبح الاستهزاء بشريعة الإسلام والطعن فيها وسب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يكاد أن يكون غير مستهجن من كثير من الناس نظرا لكثرة وقوعه، وهذا عياذا بالله من الانتكاسة والطمس على القلوب. فهذه الآية ذكر أهل العلم أن لها سبب نزول، وهو ما رواه الإمام الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث كعب بن مالك. قال: رجل في غزوة تبوك في مجلس ما، وعليه هذه الواقعة أو سبب نزول هذه الآية، حدث في غزوة تبوك، وكما تعلمون أن غزوة تبوك متأخرة جدا، فوقعت هذه الواقعة في الغزوة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قافل أي راجع من غزوة تبوك. يقول عبد الله بن عمر وكعب بن مالك: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما، ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذا الرجل كان من المنافقين، وقال هذه المقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق لأغدرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته أي رأيت الرجل الذي قال هذه المقولة: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. يبقى حاصل الكلام أن هذا الرجل لما قال هذه الكلمة في المجلس وسمعها منه بعض الصحابة وأنكر عليه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه ما سمعه، فلما أيقن الرجل أن هذا الصحابي سيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجل وذهب ليعتذر عما قاله. فعبد الله بن عمر بيقص لنا المشهد فيقول فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كما قلت إخواني هذه الآية بسبب نزولها آية عظيمة القدر تستحق إلى تأمل وتدبر، ويجب أن ننظر إليها من منظور الشريعة بتجميع الأدلة الشرعية كلها الواردة في هذا الشأن. أول شيء، هؤلاء القوم من المنافقين وطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما الصحابة منه براء، وهو أرغب أبطنا أن يكثرون الأكل، وأكذب ألسنا أن يكذبون كثيرا، وعند اللقاء أي عند الحرب والمعارك يكون جبناء. وهذا الداني والقاسي والواقع والأدلة تدل على خلافه، فحاش للصحابة رضوان الله عليهم أو لأحد منهم أن يكون كذلك، ولكن هكذا هو شأن المنافقين وشأن أهل البدعة، رمتني بدائها وانسلت كما قال القائل، يطعنون في أهل السنة ويطعنون في الصحابة بما هم فيه وبما يغطون فيه إلى آذانهم. فهؤلاء القوم طعنوا في الصحابة بنص سبب النزول، وربنا تبارك وتعالى لما أنزل القرآن قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولم يقل بأصحابه. حمل بعض أهل العلم الآيات على أنها الصحابة، وهذا قول مقبول لا شيء فيه، ولكن الله عز وجل لما أخبرنا أن هؤلاء القوم أنهم يستهزئون بالله وآياته ورسوله دل ذلك على أن الاستهزاء بأي شيء من الشريعة حكمه كله سواء، فمن استهزأ بالله عز وجل كمن استهزأ بآياته كمن استهزأ بشيء من شريعته، كل هذه الأشياء في مرتبة واحدة وحكمها واحد، وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة عياذا بالله. طيب، أول شيء آمل أن يكتب هذا الكلام لأنه تقريبا مش موجود في الكتاب. ادعى هؤلاء المنافقون أنهم كاءوا بقولهم هذا يتحدثون حديث الركب ليقطعوا به الطريق. ادعى هؤلاء المنافقون أنهم كانوا بقولهم هذا يتحدثون حديث الركب ليقطعوا به الطريق، وكانوا يخوضون ويلعبون ويمزحون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولم يكذبهم الله تعالى في هذا بل أقرهم على ادعائهم. أنهم كانوا يخوضون ويلعبون. أعيد ادعى هؤلاء المنافقون أنهم كانوا بقولهم هذا يتحدثون حديث الركب ليقطعوا به الطريق، وكانوا يخوضون ويلعبون ويمزحون، ولم يكذبهم الله تعالى في هذا، بل أقرهم على ادعائهم أنهم كانوا يخوضون ويلعبون، ومع ذلك ما عذرهم، ومع ذلك ما عذرهم، وقضى بكفرهم، ما عذرهم وقضى بكفرهم، وعليه وعليه من استهزأ بشيء من شرع الله، من استهزأ بشيء من شرع الله جادا أو مازحا عالما مختارا فلا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. وعليه من استهزأ بشيء من شرع الله جادا أو مازحا عالما مختارا، أي عالما بالحكم مختارا له، فلا شك في كفره كفر أكبر مخرج عن الملة. ثانيا، كلام القوم كان متعلقا بالصحابة، كلام القوم كان متعلقا بالصحابة، ووصف الصحابة بصفات ذميمة، افتح قوس، كثرة الأكل، الكذب، الجبن في المعارك، ووصف الصحابة بصفات ذميمة، كثرة الأكل، الكذب، الجبن في المعارك، في القوس. ولما نزل القرآن قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فدل ذلك على أن من استهزأ بشيء من شرع الله، فدل ذلك على أن من استهزأ بشيء من شرع الله فكأنما استهزأ بالله عز وجل، الأمر الثالث وانتبهوا له جيدا وأرجو بارك الله فيكم أي شيء من القواعد التي نذكرها متعلقة بهذه الآية خاصة بالكفر والإيمان حك في صدرك شيء فلا تسكت. ثالثا، الحكم بالكفر لقول صدر أو فعل، الحكم بالكفر لقول صدر أو فعل من مسلم لا يستلزم خلو القلب من التصديق، ودي مهمة جدا. الحكم بالكفر لقول أو فعل صدر من مسلم لا يستلزم خلو القلب من التصديق، حاضر، طب كمل الكتاب بس. بل مع الحكم بالكفر، بل مع الحكم بالكفر للقول والفعل الذي صدر، بل مع الحكم بالكفر للقول والفعل الذي صدر يمكن أن يكون في القلب تصديق. خدوا بالكم معي، المرجئة في هذه الآية تلعبوا بها تلعبا عجيبا، فقالوا إيه؟ قالوا الاستهزاء كفر، لا شك في ذلك، لقوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن أضافوا إضافة عجيبة طبقا لمذهبهم الفاسد، قالوا هو ما استهزأ إلا لما خلى القلب من الإيمان، فجعلوا أن الكفر بسبب خلو القلب من الإيمان لا بالاستهزاء. اتفهمت؟ تاني، قالوا الاستهزاء كفر، ولكن قالوا هو ما استهزأ إلا لما خلى قلبه من الإيمان والتصديق، وعليه أرجعوا الكفر هنا إلى القلب ولم يرجعوه إلى القول أو الفعل. وهذا من الخطأ البين الذي وقع فيه أهل الإرجاء. ومن أجل هذا وضعنا هذا الأصل، أن الحكم بالكفر لقول أو فعل لا يستلزم خلو القلب من التصديق، بل مع الحكم بالكفر للقول أو الفعل يمكن أن يكون في القلب تصديق. يبقى هذا الرجل تكلم بالكلام الكفري باستهزاء أو ما شكل هذا، وقلبه فيه تصديق، ولكن الفعل التي صدرت منه أو المقولة هي في ذاتها بغض النظر عما في قلبه كفر يخرج عن الملة. وضحت؟ وعليه فالكفر الناقل عن الملة عند أهل السنة والجماعة، فالكفر الناقل عن الملة الناقل، فالكفر الناقل عن الملة عند أهل السنة والجماعة يكون من أول السطر، يكون بالقول بقطع النظر عن الباطن، يكون بالقول بقطع النظر عن الباطن، فقد يكون القول كفرا في ذاته، فقد يكون القول كفرا في ذاته. مثال ذلك سب الله عز وجل أو الاستهزاء بشيء من الشرع، سب الله عز وجل أو الاستهزاء بشيء من الشرع. رقم اثنين اللي هي ايه؟ الكفر الناقل عن الملة، كنا بالقول. رقم اثنين بالفعل، بالفعل بقطع النظر عن الباطن، بقطع النظر عن الباطن، فقد يكون الفعل كفرا في ذاته، يكون بالفعل بقطع النظر عن الباطن، فقد يكون الفعل كفرا بذاته. مثال ذلك تمزيق المصحف ووطئه والسجود لصنم تعبدا، الأمر الثالث بالباطن بقطع النظر عن الظاهر، بالباطن بقطع النظر عن الظاهر، أي يكون الكفر بالباطن، ونعني بالباطن هنا يا أخوانا القلب، نعني بالباطن القلب، بالباطن بقطع النظر عن الظاهر. ركزوا معايا يا أخوانا، ده كلام أهل السنة والجماعة، لأن أهل البدعة من الخوارج يتهمون أهل السنة بالإرجاء، وأهل السنة براء من كل مخالفة بفضل الله. فلما تكلم أهل السنة في قضية الحاكمية وقالوا بالتفصيل اتهمهم الخوارج وقالوا وعليه، ده بيقول أهل السنة، أنكم لا تكفرون إلا بالقلب، ومن اقتصر التكفير عنده بالقلب فلا شك أنه من المرجئة، وهذا حق، لأن المرجئة يقولون ولا نخرج من الإيمان إلا بفقد ما أدخله منه وهو الجحود، وهذا كلام غير سديد. أهل السنة والجماعة بالنصوص والمعتقد عندهم أن الكفر يكون بالقول بغض النظر عن الباطن، يبقى الكلام نفسه الذي يصدر من بعض المكلفين ممكن أن يكون كفرا في ذاته، وأخذنا مثال اللي هو سب الله واستهزاء بشيء من شرع الله. طيب ممكن أن يكون الكفر بالفعل بغض النظر عما في القلب، يبقى الفعل نفسه مكفر، ولا ننظر إلى القلب ولا نحتاج أن نسأله عما في قلبه، بل من الممكن أن يكفر بالفعل ويكون في القلب إيمان، وستأتينا الأدلة. وخدنا مثال لذلك تمزيق المصحف ووطئه بالأقدام والسجود للصنم تعبدا. الأمر الثالث، وهذا متفق عليه بين جميع الفرق، بين المرجئة والخوارج وأهل السنة، أن الكفر يكون بالباطن بغض النظر عن الظاهر، بالباطن أي بالقلب بغض النظر عن إيه؟ عن الظاهر. مثاله التكذيب والجحود، التكذيب والجحود. الأدلة على ما سبق تقريره، الأدلة على ما سبق تقريره، على ما سبق تقريره. يبقى أسأل، الكفر عند أهل السنة والجماعة، الكفر الناقل عن الملة بكم حالة يا أخوانا؟ بثلاثة، بالقول، ما لناش دعوة بالباطن، بس لازم تقول بالقول بقطع النظر عما في الباطن، لابد أن تذكر هذا القيد، ويكون بالفعل بقطع النظر عما في الباطن، ويكون بالباطن. الباطن ده ما فيش فيه إشكال، أن يجحد الإنسان بقلبه أن يجحد بلسانه ما استقر في قلبه، أو أن يكذب بقلبه وبلسانه. مثال التكذيب والجحود. الأدلة على ما سبق تقريره، أي ما سبق ذكره من قواعد الأدلة. نعم، لا لحظة واحدة، هنتكلم حالا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، إحنا عندنا أصل ما بنحيدش عنه خالص، أريد ألا تغفل عنه ولا تنساه. إحنا قلنا قول الكفر يلزم منه كفر القائل أم لا يلزم؟ وفعل الكفر يلزم منه فعل كفر الفعل أو لا يلزم؟ دي قاعدة عامة. أنا بكلم دلوقتي على أفعال وأقوال، هذه الأفعال كفر، وكما تعلمون ولا يخفى عليكم، هل يوجد فعل بغير فاعل؟ طب هل يوجد قول بغير قائل؟ ها؟ لا يوجد، ما فيش قول من غير قائل، وما فيش فعل من غير فاعل، إلا في الأذهان، واخد بالك. ولكن إحنا عند إسقاط الحكم على الشخص الذي تكلم بالكفر أو فعل الكفر يلزم إقامة الحدة، دي مسائل منتهية يا أخوان، يلزم إقامة الحدة. ممكن نقول أن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة مثلا، أو أن هذا الشيء ليس فيه عذر بالجهل لأنه تواتر أن الناس يعلمونه، أو هذا الشيء ما فيش فيه عذر بالجهل لأن هذا الرجل علمنا منه يقينا أنه يعلمه، ولكن القاعدة العامة عندنا لابد من إقامة الحجة حتى تنتفي الأعذار ويطبق شرع الله عز وجل على الرجل. أصل حاجة شيخ؟ حاضر. مثال التكذيب والجحود. الجحود احنا اخذناه قبل ذلك، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الجحود اللي هو ايه؟ ان يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. طب والتكذيب؟ ان يكذب بالقلب والايه؟ واللسان. ان يكذب بالقلب واللسان. نعم، أخونا يتكلم عن استهزاء أهل البدع بأهل السنة. الأمر واضح، كل من استهزأ بشيء جاء في شرع الله وثبت الدليل على أنه من شرع الله واستهزأ به رجل فالحكم كما نعلم. فمن استهزأ بالسواك والسواك من شرع الله وتنقص منه فالحكم فيه واضح. الأمر يا أخواننا الله يبارك أمر منتهي. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر واضح. فضل شيخ ما اختلفناش. الله يبارك لكم ركزوا مع ما أنا قلت. إقامة الإيه؟ ها؟ الحد. إقامة الحد معناها إيه يا مشايخ؟ استفاء الشروط وانتفاء الموانع. الله يبارك لكم. الثوابت عندنا لا نحيد عنها. أنا بتكلم أهو ديت اسمها أقوال كفرية أو أفعال كفرية. طيب هل يكفر من فعلها؟ لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. والأصل عند أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منهم أن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل في كل أمر من أمور الشريعة في العقائد والعبادات والمعاملات. هذا الذي نعتقده وندين الله عز وجل به. معايا يا أخوانا؟ ولكن ممكن يشكل عليك البعض إن في أمور معينة تسمع لكلام أهل العلم القول فيها بالكفر لمن فعلها هكذا دون مواربة. وفي هذه الحالة تظن أن هؤلاء القوم لا يعذرون بالجهل. إياك. حاشا لعالم من علماء أهل السنة لا يعذر بالجهل. ولكن بتكون المسألة عنده ومن وجهة نظره وباستقرائه وهو إمام وعالم هذه المسألة معلومة من الدين بالضرورة ليس فيها عذر بالجهل. وبناء على ذلك أطلق الحكم مع الأخذ في الاعتبار عند إطلاق الحكم بكفر شخص صدر منه قول كفري أو فعل كفري وكفره الرجل بعينه يعني الإمام أو العالم أو الشخص كفره بعينه لا يجوز له أن يطبق عليه لوازم إطلاق الحكم بالكفر إلا بعد إقامة الحدة استفاء الشروط وانتفاء الموانع وتكون من قبل ولي الأمر. أضرب مثال. هب أن إماما من أئمة المسلمين عالما رأى رجلا يطأ المصحف برجله. واخد بالك؟ وهذه المسألة لا شك أنها معلوم حرمتها من دين الله بالضرورة. فقام العالم الإمام وأطلق الحكم بالكفر على الرجل وكفره صراحة في كلامه وفي مواعظه. هل يا ترى بعد أن كفره بعينه هل يا ترى في هذه الحالة يحل لأحد الرعية أن يستبيح ماله ودمه وعرضه؟ لا يحل. لا يحل. يبقى يلزم هنا إيه؟ إقامة الحدة. يرفع إلى ولي الأمر يقول الأمر يقول له تعالى أنت فعلت كذا وكذا وكذا وإمام المسلمين في عصرنا أطلق عليك الحكم بالكفر بعينك أتتوب أم لا؟ بس يبقى هنا نقيم عليه الحدة حتى نطبق لوازم الحكم بالكفر. فإن ندم خلاص يستتيبه الإمام لأنه هنا فعل فعلة كفرية وارتد عن دين الإسلام. يبقى هنا فإن ندم وتاب خلاص انتهى الأمر. وإن أصر يقتل قولا واحدا. معايا يا أخوانا؟ طيب هب أنه كرر الأمر أكثر من مرة ورفع إلى السلطان وفي كل مرة السلطان يستتيب ويتوب ثم عاد يقتل ولو تاب حسما للتلاعب بشرع الله. واضح يا أخوانا؟ حسما للتلاعب بشرع الله. تفضل. لا فيه مشابهة للكفار والمنافقين نعم لا شك في ذلك. ولكن هل يا ترى كون أنه تشابه بهم في فعله لا يطلق عليه الحكم لأنه تشابه؟ لا هذا تفصيل. لأن ممكن المسلم يفعل فعلة يتشابه فيها مع المنافق ولا يكون منافقا نفاقا يخرج عن الملة كمثل الكذب والخلف بالوعد والغدر في العهد والخيانة في الأمانة والخصومة والفجور في الخصومة كل هذه أفعال منافقين. وإذا فعلها العبد يتشبه بالمنافقين ولكن لا يخرج عن الملة بذلك. نعم. ستأتي إن شاء الله. حاضر جاي بإذن الله. تفضل يا شيخ. أي نعم علمة بالحرمة بالحرمة فقط. انتبه الله يبارك فيكم. من؟ نعم لا شك في ذلك مطلقا. معايا يا أخوانا؟ نريد أن نفرق الله يبارك فيكم بين أمرين اثنين بين جريان الحكم على القائل أو الفاعل بالمخالفة الشرعية والإثم، وبين ترتيب العقوبة الشرعية المقدرة على من قال أو فعل. فرق بين الاثنين. احنا قلنا لكي يكون العبد آثما بالفعل أو القول لا يشترط إلا أن يكون عالما بالحرمة مع بقية الشروط اللي هي عدم التأويل والقصد والاختيار وعدم الإكراه، ولكن يكفي أن يكون عالما بالحرمة فقط. يكفي أن يعلم أن الزنا حرام، يكفي. طيب هو لم يعلم بالعقوبة الشرعية المقدرة، جهله بالعقوبة الشرعية المقدرة لا يعد عذرا ينتفع عنه الحكم. والدليل على ذلك أن ماعز بن مالك الأسلمي لما ذهب لنبينا صلى الله عليه وسلم واعترف بجريمة الزنا، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمه، فلما رجموه واشتد وشعر بألم الموت هرب، وقال إن القوم أخبروني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلي. يبقى كان يعلم الحكم ولا يعلم العقوبة ولا ما علمهاش؟ ما علمهاش، بل ده علم العكس ومع ذلك أقيم عليه الحد. فالإنسان الذي استهزأ بشرع الله يعلم أنه محرم ولكن لا يعلم أنه يخرج عن الملة، جهله بأنه لا يخرج عن الملة لا يعد عذرا له. واضح يا إخواننا؟ طب نكمل كلامنا. الأدلة على ما سبق كم يبقى الوقت؟ طيب نخلص إن شاء الله. قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، ده فرعون، أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. وقوله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآيتين من سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وجه الاستدلال من الآيتين: أن كفر فرعون، ركزوا وفكر في الكلام اللي بيكتب، أن كفر فرعون كان بسبب معصيته وفساده، أن كفر فرعون كان بسبب معصيته وفساده، ولم يكن لعدم علمه أو تصديقه في الباطن. أن كفر فرعون كان بسبب معصيته وفساده، ولم يكن لعدم علمه أو تصديقه في الباطن. مظبوطة؟ واضحة ولا مش واضحة دي؟ طبعا الكلام ده لا يروق للجهمية، لأن الجهمية يكفي في الشخص عندهم ليكون مؤمنا من أهل الجنان المعرفة، فعندهم فرعون وإبليس في الجنة لعنة الله عليه. الدليل الثاني على ما قررناه، قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. دلت هذه الآية على أن القول هو في نفسه كفر أكبر، دل هذه الآية على أن القول هو في نفسه كفر أكبر. فإن قيل، ركزوا يا مشايخ، آمل أن الآية دي تأخذ حيزا مناسبا لها لاستيعاب ما فيها من أحكام وحفظها، لأن الطعن كله يأتي لأهل السنة من هذا الباب. فإن قيل أن الاستهزاء دليل على كفر الباطن اللي احنا قلناها في أول الكلام، اللي هو ايه كلام ايه لا كلام المرجئة، قالوا ايه هو ما استهزأ إلا لما خلى القلب من الإيمان. الكلام ده غير صحيح، واضح يا أخوانا الكلام ده غير صحيح. طيب، فإن قيل أن الاستهزاء دليل على كفر الباطن، قيل هذا باطل، هذا باطل، لأن كفر الباطن إن كان موجودا في قلوبهم قبل أن يقولوا الكلمة، فكيف نفهم قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم؟ فدل النص على أن الكفر حدث وحصل لهم، بعد أن كان عندهم إيمان، وكذلك لا يصح أن يقال أن الكفر كان موجودا حال قولهم الكلمة، لوجود قوله تعالى بعد إيمانكم. أعيد هذا الكلام مرة ثانية. فإن قيل أن الاستهزاء دليل على كفر الباطن، قيل هذا باطل، لأن كفر الباطن إن كان موجودا في قلوبهم قبل أن يقولوا الكلمة، فكيف نفهم قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم؟ يبقى بنص الآية كان الإيمان عندهم موجود، فدل النص على أن الكفر حدث وحصل لهم بعد أن كان عندهم إيمان، وكذلك لا يصح أن يقال أن الكفر كان موجودا حال قولهم الكلمة لوجود قوله تعالى بعد إيمانكم. يبقى دل هذا على أن الكلمة بنفسها كفر بغض النظر عما في القلب، اللي احنا قلناها أول قاعدة. القاعدة الثالثة: الحكم بالكفر لقول أو فعل لا يستلزم خلو القلب والتصديق، بل مع الحكم بالكفر لقول وفعل يمكن أن يكون في القلب تصديق، وهذا الواقع. يبقى هؤلاء القوم تكلموا بالكلمة وكان في قلوبهم إيمان، ولا يصح أن يقال لما خلى القلب من الإيمان استهزأوا فكفروا لذلك. يبقى أصبح الاستهزاء متولد من خلو القلب من الإيمان. طيب، لو أنه استهزأ، افترض استهزأ والقلب عامر بالإيمان، بناء على كلامك لا يكفر بذلك، وهذا يصادم ويعارض الأدلة الشرعية الصحيحة: قد كفرتم بعد إيمانكم. قوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وذكر أهل التفسير أن الله عز وجل قال في قوم إن نعفو عن طائفة منكم أنهم كانوا يجلسون وسمعوا الكلام ولم ينكروا عليه، فربنا سبحانه وتعالى لما اعتذروا قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أيضا إخواني في هذه القصة قول عبد الله بن عمر لما سمع رجلا من المنافقين يقول هذه المقولة أنكر عليه، وقلنا أن هذا هو الواجب من الواجبات الشرعية، إن وجدت منكرا لا يحل لك السكوت، فيجب عليك أن تغيره بيدك أو بلسانك، فإن عجزت فبقلبك، ومن مقتضيات التغيير بالقلب ترك المكان وعدم الجلوس تحت أي اعتبار إلا لضرورة ملجئة يقدرها أهل الاجتهاد. يبقى قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية إخواني والذي تكلم فيها العلماء من الأمور الشرعية التي ينبغي أن تنشر ويعرفها الداني والقاصي، لأنه نظرا لعدم نشرها وقلة الكلام فيها استهان كثير من الناس بأمور الشرع، وأصبح كثير من الناس لا يتفكهون ولا يضحك بعضهم بعضا إلا من خلال الانتقاص والاستهزاء لشريعة الإسلام، بل وصل الأمر كما لا يخفى أن قام كثير من سفهاء العصر بالتقليل من شأن أهل العلم واحتقارهم وازدرائهم وإظهارهم للناس في صورة مزرية، وهذا عياذا بالله من الكفر الصراح. الانتقاص بعلماء الشريعة، ومر رجل من علماء المسلمين على بقال وكان في شأن من شؤنه، فأعطاه الكتاب وما يلزم من إلقاء العلم، قال له ضع هذه الأشياء عندك سأذهب وأتيك. فلما رجع قال للبقال ائتني بالكتاب، قال له ليس لك عندي كتاب بل لك عندي مئشار، وهي اللغة الفصيحة لكلمة منشار مهموزة وليست بالنون، ولكن بالنون في اللغة ولكنها غير فصيحة مئشار. قال ليس لك عندي إلا مئشار. قال لما؟ قال أنتم تأكلون أموال الناس كما يأكل المئشار من الخشب. فقام هذا الرجل العالم وذهب إلى رجل مجتهد في عصره واستفتاه، فحكم المجتهد بكفر البقال، بكفره، لأنه استهزأ بكتب العلم وبأهل العلم. وعليه إخواني الآية لابد أن تتناولها في مواعظك وفي خطبك وفي خطبك، بحيث يظهر الحكم للناس ويعلمه الداني والقاصي، وإلا كيف نبرر كثرة سب الدين من مسلم العصر يسب دين الله ويلعنه، ويأتي بعض إخواننا إن شاء الله هم على خير ويبدأ يتعلل ويأتي بحجج ومعاذير حتى ينفي عن هذه المقولة وصف الكفر، وهذا الذي أعتقد تأويل غير مستساغ، ويعني تكلف ينبغي أن نتنزه عنه، لأن الرجل سب دين الله. فإن قلت مثلا لعله يعني أخلاقه، لعله يعني كذا، قال طب لماذا لم يسب أخلاقه وعدل عنها بسب دين الله؟ وليس معنى هذا إخواني أننا نقول أن كل من سب دين الله عز وجل يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة، لم نقل بذلك، ولكن الذي نراه ونعتقد وندين الله عز وجل بأن سب دين الله عز وجل كفر مجرد دون الحاجة إلى الرجوع إلى تفصيل. أما التفصيل هذا فالذي أراه فيه شيء من التكلف، والذي أراه وهذا محض رأي ممكن أن يكون فيه فسحة لأن يكثر الناس من هذا الأمر تحت اعتبار أنا لم أقصد دين الله، أنا أقصد أخلاقه وأقصد كذا. إخواني لابد من الزجر ولابد من إظهار الأحكام حتى ينزجر الناس ويبتعدون عن مثل هذه المهلكات. وأما أننا نغض الطرف عن ذلك ونلتمس الأعذار ونأتي بتأويلات غير مقبولة، هذا والعلم عند الله عز وجل أراه طريق غير سديد يودي إلى كثرة الاستهزاء والانتقاص من شريعة الإسلام. وأظن والعلم عند الله لو أن هذا الحكم منتشر ويتكلم عنه الدعاة والعلماء ويبينون أحكامه للمسلمين عامة وخاصة، ما سمعنا من يقول، وسمعته بأذني ورأيته بعينه يتكلم، يقول وأرى الشباب يلبس القميص القصير ويضع في جيبه السواك كالمقشة كالمقشة، شبه السواك بالمكنسة. وآخر يقول تظهر من مرتدي النقاب كأنها كالعفريت، وآخر يقول تمشي في كفن وهي حية. كل هذا انتقاص لشرع الله واستهزاء بدين الله عز وجل. فلابد أن يبين الحكم، ولكن مع بيانك للحكم لابد أن تأتي بالقواعد الأصولية التي قعدنا، وهي اكتب والذي عليه المعتقد أن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل. وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. فلا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع قبل تطبيق لوازم الحكم بالكفر، قبل تطبيق لوازم الحكم بالكفر. فلا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. من أول ثاني حاضر. وعليه الذي عليه المعتقد أن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، بل لابد من إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبل تطبيق لوازم الحكم بالكفر. ما لهم؟ لا يا أخي الفاضل، القاعدة مطردة تطبق. لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع قبل تطبيق لوازم الحكم بالكفر. ما هو لوازم الحكم اللي هو الاستتابة أو القتل؟ ما احنا قلنا، انا ضربت لكم مثال، هب ان اماما وعالما راى رجلا يطأ المصحف بقدمه، وده امام وعالم، علم ان هذا حرمته معلومه من دين الله بالضروره، فحكم بكفر هذا الشخص بعينه. هل يلزم من ذلك، من قول العالم هذا، ان يضرب عنقه بالسيف ويجعل ما له فيئا للمسلمين؟ لا يلزم، لابد من اقامه الايه؟ الحجه اللي هي الاستتابه. نعم. لا أخونا بيتكلم بيقول إن دعاة التكفير لا يذكرون القاعدة، القاعدة هي مطردة وأهل السنة والجماعة ومفيش فيها نزاع أصلا هذه القاعدة. أنت بسمع السؤال ده؟ يقول شبهة أثارها بعض دعاة الضلال الفضائية، وجزاه الله خير أنه وصفه بالضلال وحق له. يقول أن الكافر النصراني يهودي مجوسي لا يكون كافرا مخلدا في النار إلا بعد إقامة الحد عليه عينا، فليهنأ النصارى واليهود بكلام هذا الضل المضل. وسماه أخونا، ولكن حرصا مني على عدم تنجيس آذانكم لا أسميه لكم. أي والله ما حملني على عدم ذكر اسمه إلا يعني حرصا على أن تظل آذانكم طاهرة مطهرة إن شاء الله. هؤلاء القوم يا أخوانا الذي أقوله وأعتقد كل من ادعى أنه متمسك بيهوديته أو نصرانيته ولم يؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر برسالته قبل أن يكفر برسالة نبينا. هذا أمر لا نزاع فيه البتة، ولكن هكذا أهل البدعة. ما أدري ماذا يريدون من وراء هذا الكلام ويبتغون رضا من، فقد أصبحوا تكأة ومسخة للخبيث قبل العقل. أخونا بيقول من ثبت كفره بالاستهزاء هل له توبة؟ اعلموا بارك الله فيكم، لا يوجد ذنب في شريعة الإسلام ليس له توبة، وهذا مقطوع به. من كفر بالله عز وجل وادعى مع الله إلها آخر وعبد غير الله أو عبد أحدا مع الله ثم أراد أن يتوب، من يحول بينه وبين ذلك؟ لا أحد. حكم المعلمة التي تستهزئ بالفتيات التي يلبسن عباية سوداء، وما حكم من يستهزئ بالتي يلبسن النقاب؟ الحكم واضح، الأمر واضح، ولكن كما قلت لابد من نشر هذا الحكم حتى يعلمه الجميع، وحتى يكون هناك تقليلا من الكلام في هذا الأمر. هل يدخل في هذا النوع من الكفر الذين يسبون الدين كما نسمع كثيرا في الشوارع؟ الذي أراه هو العلم عند الله أن من سب دين الله عز وجل يكفر. يقول حاضر، ما هو قول أهل العلم في هذه المظاهرات تخرج هذه الأيام لتطبيق الشريعة ويقولون نحن لا نقيم هذه المظاهرات ضد الرئيس ولكن ضد الدستورية العليا لتأسيس الدستور؟ هذا من التخريف ومن التدليس والتلبيس، وأرى والعلم عند الله. لو أن هؤلاء القوم عندهم مسكة من عقل ومزقة من لحم في وجوههم كفاهم إمعانا في الضلال وكفاهم تلبيسا على الناس، وليفيقوا من غفوتهم وليرجعوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.